أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، من أهم اعتقاداتنا الأساسية والضرورية أن المعارف الدينية هي التي توصل الإنسان إلى سعادته وكماله في الدنيا والآخرة. هذه من الأمور التي ثبت بحثها وثبتت قضيتها في مباحث علم الكلام. هذا أصل لا أتصور أنه يحتاج إلى بحث هنا في علم الأصول، وإنما يؤخذ كأصل موضوعي من الأبحاث الكلامية، أن المعارف الدينية التي جاء بها الإسلام، التي هي خاتمة الشرائع السماوية، هذه المعارف هي التي توصل الإنسان إلى كماله وإلى سعادته، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهذا مما لا مجال للبحث فيه كأصل موضوعي. ولكن ما هي أهم منابع المعرفة الدينية؟ يعني نحن عندما نريد أن نتعرف على معارف الإسلام، ما هي المنابع التي يمكن الاطمئنان إليها لأخذ الدين منها ولأخذ المعارف الدينية منها؟ هنا راح سأبين القضايا بعنوان أصول أو قواعد حتى أنه أصل إلى النتيجة المطلوبة. الأصل الأول، أعزائي، أهم منبعين ومصدرين لأخذ المعارف الدينية واستنباط المعارف الدينية هما القرآن والحديث. القرآن والحديث، وهذا هو نص حديث الثقلين، وهذا هو نص القرآن الكريم، سواء على مستوى الآيات هدى للناس أو على مستوى الآيات الأخرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أو ما آتاكم الرسول فخذوه، أو حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن لا بحث في أن أهم منبعين ومصدرين للمعارف الدينية بكل أصولها وفروعها، من العقائد، من الفقه، من الأخلاق، من السيرة، من التاريخ، من المواعظ، من الفضائل، من كلها، منبعها الأصلي أو المنبع الأصلي فيهما أين؟ هو القرآن والحديث. وهذا مما لم يختلف فيه أحد من علماء المسلمين، لا شيعة ولا سنة، والشيعة بمختلف أجنحتهم والسنة بمختلف أجنحتهم وعلمائهم، كلهم يقولون الكتاب ماذا؟ والسنة. وبينا في بحث الأصول، هذا اللي طلبت من الأعزة، قلت أنه بحثهما يكمل أحدهما الآخر، أن السنة يعني ماذا؟ يعني ما صدر من النبي من قول وفعل وتقرير وخلق وسيرة إلى آخر القائمة التي أشرنا إليها في بحث الفقه. إلى هنا أعزائي، لا يوجد عندنا بحث كثير في الأصل الأول، في القاعدة الأولى، ولكن هنا يوجد بحث، التفتوا لي جيدا إلى هذه القضية، وهو هل أن العقل أيضا منبع من منابع أخذ المعارف أو ليس منبعا؟ خلوا ذهنكم يمين، هنا من حقك أن تسأل ما هو المراد من العقل. أعزائي، كثيراً ما يقع الخلط، ووجدت بعض الرسائل المكتوبة ضد السيد الحيدري بيني وبين الله خلطوا في معنى العقل بين المعنى الأول والمعنى الثاني. العقل أعزائي تارة يطلق ويراد به الأداة التي نفهم ونستنبط من خلاله المعارف الدينية. أنت عندما تأتي إلى خدمة القرآن بأي أداة تفهم القرآن؟ ها؟ تفهم القرآن بالبصر؟ ها؟ لو بالسمع؟ لو باللمس؟ لو بالشم؟ بأي شيء تفهم القرآن؟ ها؟ تفهمه بالعقل، يعني بهذه الأداة. ولذا إذا كان لا يملك قوة التعقل قل لا يستطيع أن يستنبط ماذا، وإن كان عنده لمس وشم وبصر وسمع، ولكن لا توجد عنده القوة العاقلة. هذا يستطيع أن يفهم من المعارف الدينية شيء أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن الأداة غير موجودة. من قبيل أنه الآن هذا النور، أنت ما هي أداة رؤية الأنوار؟ ما هي؟ البصر. فإذا لم يملك بصراً يستطيع أن يرى النور أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ولذا قيل من فقد حساً فقد ماذا؟ فقد علم. إذن تارة يطلق العقل أعزائي ويراد به الأداة التي بها تؤخذ وتفهم المعارف الدينية من المنبع الأول أو المنبع الثاني أو منهما معا، الكتاب والسنة. وأخرى يطلق العاقل، خلوا ذهنكم يمي، لا أنه أداة بل هو منبع يولد ماذا؟ يولد المعرفة. هو منبع من منابع المعرفة، لا أنه أداة لفهم ماذا؟ لفهم المعرفة. يعني الآن أنت عندما تأتي إلى الأبحاث الفلسفية تجد بأن الفلاسفة يؤسسون أصلاً، يقولون الأصل أصالة الوجود لا أصالة الماهية، الأصل أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، وليس هذه بعد ليس العقل بمعنى الأداة، بل العقل بمعنى ماذا؟ ها؟ بمعنى مولد للقواعد. كيف أنه من الآية أو الرواية يوجد منبع لأخذ المعارف؟ العقل أيضا منبع ماذا؟ لأخذ المعارف. سؤال، هذا المنبع الثالث مقبول أو غير مقبول؟ الجواب هنا الاختلاف أعزائي بين علماء الشيعة الأخباريين والأصوليين، مو في المعنى الأول للعقل. الأخباري أيضا يستند إلى عقله بالمعنى الأول كأداة لفهم ماذا؟ لفهم الكتاب. ولذا أنت عندما تذهب إلى الاسترابادي، المحدث الاسترابادي، المحدث البحراني، الشيخ الصدوق، الكليني، البحار، هؤلاء بعد كلهم من المحدثين، من الأخباريين، عبد الله شبر وهكذا وهكذا، كلهم من الأخباريين هؤلاء، ولكن تجد عندهم يوجد ماذا؟ أبحاث عقلية. ما معنى أبحاث عقلية؟ مو بحث عقلي بالمعنى الثاني من العقل، عند بحث عقلي بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأول، يعني يستعمل عقله لفهم ماذا؟ لفهم الكتاب والسنة. بعض كتب أن السيد الحيدري لماذا يقول أن الأخباريين لا يقبلون العقل، هم انظروا يستعملون عقولهم كذا وكذا، هذا خلط بين المعنى الأول للعقل والمعنى ماذا؟ والمعنى الثاني للعقل. الأخباري يقبل العقل كأداة لفهم المعارف الدينية، ولا يقبل العقل كمنبع يؤخذ منه ماذا؟ معارف الدين. ولهذا أنت الآن روح إلى أخباري أو روح إلى مدرسة التفكيك، هاي المدرسة اللي موجودة في مشهد أو الآن آثارها موجودة هنا، تقول له العقل يقول الله صفاته عين ذاته، يقول لا لا، مو من حق العقل أن يقول، نحن لابد أن نرجع إلى القرآن وإلى الرواية أو إلى الروايات، فإن قال أن الصفات عين الذات قبلنا، إن لم يقل ماذا؟ لا تقول له البرهان العقلي يقول، يقول العقل منبع أو ليس بمنبع، مصدر أو ليس بمصدر مصادر المعرفة، يقول لا ليس من مصادر المعرفة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ وهنا أعزائي طبعا هذا الاختلاف الموجود بين علماء الشيعة بين محدثيهم ومتكلميهم بين متكلميهم وفلاسفتهم كله مرتبط ماذا؟ بهذا المعنى الثاني من العقل. ولذا تجد الفيلسوف يقول إذا العقل قال قاعدة هذه القاعدة ماذا؟ أيضا مصدر من مصادر المعرفة الدينية، مصدر من مصادر المعرفة. ولذا أنتم تجدون أن علماء الأصول الآن كثير من الأحكام استندوا إليها إلى أدلة ماذا؟ ها؟ إلى آية أو رواية أو إلى دليل عقلي، إلى دليل عقلي، لأنهم يجعلون العقل منبعا كما أن الكتاب والرواية ماذا؟ منبعا. من هنا أعزائي أنت كطلبة في الحوزة وطلب بحث خارج وبكرة إن شاء الله مجتهد وبكرة إن شاء الله مرجع وصاحب رسالة، لابد في الرتبة السابقة تحدد ما هو منهجك، هل تقبل العقل كمنبع أو لا تقبل؟ وإذا قبلت العقل كمنبع تقبله في أي دائرة؟ في دائرة أصول الدين وفروع الدين، أو تقبله فقط في الأصول لا في الفروع، أو تقبله في الفروع لا في الأصول؟ لابد أن تحدد طريقك أعزائي، لا تبقى هكذا غائم مبهم في النتيجة، مرة تستند إلى العقل كمنبع ومرة ماذا؟ لا تستند إلى العقل كمنبع. ونفس هذا البحث أعزائي قائم بين من؟ بين المعتزلة وبين الأشاعر، النزاع القائم بين المعتزلة والأشاعر. إلى الآن تجدون بأن المحدثين يعني الحشوية يعني أصحاب الحديث يعني أحمد بن حنبل مؤسس نظرية الحديث والحشوية عند السنة هو من؟ ولهذا يقال له إمام الحديث، إمام الحديث منه أحمد بن حنبل، اللي هاي النظرية من هناك وهي نظرية الحشوية. ما معنى الحشوية؟ يعني فقط يستند إلى الرواية، من هناك انتقلت إلى مدرسة أهل البيت. وإذا عندنا حشوية أيضا وأخبارية في مدرسة أهل البيت فهي من آثار مدرسة ماذا؟ أحمد بن حنبل. ذاك بحث آخر الآن ما أريد أدخله. هذا النزاع اللي موجود بين المعتزلة وبين الأشاعرة، المعتزلة يقولون أن العقل منبع من منابع ماذا؟ المعرفة. الأشاعرة يقولون ماذا؟ لا نقبل. إذن أعزائي إلى هنا أنت ومنهجك، أنت ومنهجك عزيزي. إذن في الرتبة السابقة أنت كطالب علم كعالم كمحقق لابد أن ترى أن المنابع هل هو فقط الكتاب والسنة والعقل أداة، أو الكتاب والسنة والعقل منابع لأخذ المعرفة الدينية. ولهذا أنت تجد بأنه مدرسة أحمد بن حنبل وأتباع ابن أحمد بن حنبل يعني التيمية ابن تيمية، يعني بعد ذلك من؟ ها؟ مدرسة الوهابية، يعني عند ذلك مدرسة محمد صالح العثيمين. هذه فقط معلومة للأعزة. أعزائي الممثل العلمي الرسمي لابن تيمية ترى لا ابن باز ولا محمد عبد الوهاب ولا واحد من هؤلاء، ممثله الرسمي والعلمي وشارح نظرياته ومؤسسها في المعاصرين هو محمد بن صالح العثيمين. الإخوة إذا يريدون يطالعون، يريدون أن يتفهموا نظريات ابن تيمية جيمة، يطالعون لمن؟ ها؟ موسوعات ابن العثيمين، محمد بن صالح العثيمين، اللي الآن توجد قناة فضائية باسم ماذا؟ باسم العثيمين. وهذا الرجل عنده دورة فقهية كاملة حدود 30 مجلد، دورة تفسيرية، دورة شرح البخاري وكذا، ما شاء الله مؤلفاته. وهو واقعا الحق والإنصاف خير ممثل لنظرية من؟ نظرية ابن تيمية. شوفوا الآن هؤلاء لماذا انتهوا إلى أن الله جسم؟ حتى العثيمين يصرح في شرح العقيدة السفارانية، يقول أن الله لحم وعظم ولكن لا كلحمنا وعظم. تقول له يا بالعقل، يقول العقل خليه جانب، العقل مو منبع للمعرفة، نحن وماذا ها؟ والآية والرواية، ولا يوجد نفي أن الله جسم أو أن الله لحم ودم وإلى غير أبدا، لأن منبع المعرفة عند ما هي؟ ولهذا انتهوا إلى نظرية التجسيم. وإذا كانت مدرسة أهل البيت أيضا قائمة على المنبع الأول والثاني فقط ولا علاقة بالمنبع الثالث، وقعا أيضا ظواهر الآيات أو لا أقل بعض ظواهر الآيات والروايات ماذا؟ ها؟ تجسيم ولا؟ تجسيم. ولكن ما الذي يمنعك أنت أن تقول بالتجسيم؟ ما الذي يمنعك؟ ها؟ المنبع الثالث وهو العقل، تقول إذا كان جسما يكون حادثا، يكون مركبا، يكون، وهذه كلها استدلالات عقلية، هذه ليست استدلالات ماذا؟ ها؟ ليست استدلالات روائية أو آيات قرآنية. انظروا أعزائي كيف أنه كاملا أين يؤدي بك إنكار المنبع الثالث وهو العقل بالمعنى الذي أشرنا، أو الإيمان ماذا؟ أو الإيمان به. هذا منهج، هذه قواعد لا بد أنت في الرتبة السابقة تنتهي منها، وإلا مو من حقك أنت تقول أنا مع أني لا أقبل العقل لكن لا أقبل أن الله جسم. ليش ما تقبل؟ شو المشكلة؟ ظواهر الآيات دلة، ما المحذور فيها؟ ما المحذور فيها؟ الأدلة العقلية تمنع من ذلك. إذن أعزائي، الأصل الأول الذي لا بد أن يلتفت إليه الأعزاء في أي عملية استنباط للمعارف الدينية هو أن يحددوا منابع المعرفة. هل هما فقط الكتاب والحديث أو يضاف إليهما ماذا؟ العقل، ولكن لا العقل كأداة، بل العقل ماذا؟ ها؟ كمنبع، كمصدر للمعرفة، ينتج المعرفة، يولد المعرفة. ومن هنا جاءت هذه الأبحاث المفصلة في علم الكلام عندنا وفي الأبحاث الفلسفية وأمثالها، هذه كلها قائمة على أساس أن العقل أداة للمعرفة، أو أن العقل منبع ومصدر للمعرفة. ما معنى منبع ومصدر؟ يعني يولد المعرفة، يولد المعرفة. الأخباريون في مدرسة أهل البيت قالوا لا، العقل من حقه أن يولد المعرفة أو ليس من حقه؟ ها؟ ليس من حقه. وإذا ولد لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ لا قيمة لها، إلا الضروريات، إلا البديهيات، إلا الواضحات. اجتماع النقيضين محال، هذا همتي أنا معرفة عقلية ولكنه من البديهيات. الجزء الكل أكبر من جزئه، هذه هم أيضا معرفة عقلية ولكنها ماذا؟ ها؟ واضحة. أما قواعد فلسفية أخرى، هذه بعد ماذا؟ للعقل أن يعتمد عليها ولا يعتمد؟ لا لا يعتمد أبدا، لا يعتمد أبدا، لا يعتمد. الأصل الثاني، هذا الأصل الأول عزيز. إذن تحديد منابع المعرفة، هسه بعد ذلك سيتضح المنهج الذي نحن نقوله ما هو. مو البعض عندما قلنا القرآن والعقل قال ها شوفوا بيني وبين الله هذا تابع لليونانيين، القضية واقعا قضية معرفية قبل أن نصل إلى أنه محتويات منتجات العقل ما هي. أنت لابد إما أن تقبل العقل وإما ماذا؟ مو ما تقبل العقل كأداة، الجميع يقبل العقل كأداة، ما يقبل العقل لابد أن تقبل أو لا تقبل العقل كماذا؟ كمنتج، كمصدر، كمولد للمعرفة. الأصل الثاني أعزائي، عندما نأتي إلى القرآن الكريم لو فرضنا كما يقال فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أنه نحن لا توجد عندنا أي رواية من رسول الله ومن الأئمة، عندنا منظومة دينية في القرآن أو لا توجد عندنا، يعني عندنا توحيد في القرآن لو ما عد، ها؟ عندنا توحيد لو ما عد؟ نعم عندنا كامل، عشرات بل مئات الآيات في المعارف التوحيدية، عندنا آيات في القرآن تكلمت عن المعاد أو ما عندنا؟ نعم مئات الآيات لعله تصل إلى 1000 آية تكلمت عن ماذا؟ عن المعاد. عندنا آيات تكلمت عن النبوة سواء النبوة العامة أو النبوة الخاصة أو لا توجد؟ نعم عندنا الآلاف أو المئات من الآيات تكلمت ماذا؟ عن النبوة. طبعا فقط حاشية خلوا لي، أنا هذا العدل اللي يقولوا وصل من أصول المذهب مولانا أنا لا أولا لا أقبله لا عندي شغل بمولانا، العدل ليس أصلا لا مذهب مولانا ولا كذا، هذه جت من المعتزلة ودخلت إلى الفكر الشيعي مولانا زورا وبهتانا. خلوا العدل هسه إن شاء الله في وقته نبين بأنه هذه شلون دخلت تسربت خلسة إلى الفكر الشيعي ممن تأثروا بفكر المعتزلة كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي. وإلا قضية العدل أصل من الأصول هذه أصلها أين موجود؟ ها؟ عند المعتزلة وعموم هؤلاء الذين في الصدر في الرقن 4 و5 عندنا من علماء الإمامية، لو كانوا معتزلة وصاروا إمامية لو كانوا يدرسون عدما عند المعتزلة فتأثروا بأفكار كثير منهم، هذا بحث في محله إن شاء الله سنبحثه. إحنا الآن كل همنا هذه الأمور الثلاثة أعزائي، التوحيد، المعاد، وماذا؟ ها؟ النبوة. هذه الثلاثة، تعالوا أعزائي إلى هذه الثلاثة، التوحيد، المعاد، النبوة. تعالوا من إلى النظرية الفقهية، فقه أكو في القرآن لو ما أكو فقه في القرآن؟ من شو تقولون من؟ أكو فقه لو ما أكو فقه؟ نعم أكو فقه، بيني وبين الله صوم وصلاة وحاج، هاي أركان الإسلام بعد، حاج وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وعبادات و و و و إلى غير ذلك. إذن لو فرضنا أنه لا توجد عندنا ولا رواية واحدة، هل نستطيع أن نستكشف المنظومة منظومة المعرفة الدينية من القرآن أو لا نستطيع؟ لعله في بعض التفاصيل ماذا؟ لا نستطيع، يعني مثلا عدد الركعات، شكوك الركعات، الشروط، الأركان، هذا ما نستطيع، ولكن أصل الصلاة موجودة في القرآن أو غير موجود؟ نعم موجود. أصل الصوم موجود لو ما موجود؟ غير موجود. أصل النكاح موجود لو ما موجود؟ موجود. أصل الإرث موجود لو ما موجود؟ انظروا أنتم إلى آيات الأحكام، بيني وبين الله الذين كتبوا في آيات الأحكام واضح أنه كل الأبواب الفقهية توجد هناك آية، آيتين، 3، 4، 5، 10 تكلمت عن ماذا؟ عن آيات الأحكام. أما المنظومة الأخلاقية فواضحة موجودة في القرآن وغير موجودة؟ موجود. أما المنظومة الاجتماعية موجودة في القرآن، أما المنظومة الإدارية موجودة في القرآن، أما السيرة والقصص وكذا موجودة في القرآن. إذن لو وضعنا يدنا على القرآن الكريم، خلي ذهنك كمي، لو وضعنا يدنا على القرآن الكريم لوجدنا أنه تكلم عن منظومة معرفية دينية تقريبا كاملة، تقريبا كاملة، لأنه بعض التفاصيل غير موجودة في القرآن. تعالوا معنا إلى الرواية الآن، الرواية شو مولانا، هم بها منظومة كاملة وما موجودة فيها منظومة كاملة؟ ها ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنت لو تراجع المجاميع الروائية للسنة والشيعة تجد كامل المنظومة من عقدية وفقهية وأخلاقية وسيرة وتاريخ وقصص وعبار واجتماع وسياسة، توجد منظومة أو لا توجد منظومة؟ نعم موجود. إذا نحن عندما نضع أنفسنا أمام هذا الموروث الديني اللي الأصل الأول فيه القرآن، الأصل الثاني فيه الرواية، نجد هنا منظومة ونجد هنا ماذا؟ منظومة. خصوصا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم بشكل واضح وصريح يقول في هذه الآية المباركة من سورة النحل ماذا يقول؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القدر المتيقن اللي كل المفسرين ومنهم السيد الطبطبائي يقول مراد كل ما يرجع إلى أمر الهداية مما يحتاج إليه الناس في اهتدائهم من المعارف المتعلقة بالمبدأ والمعاد والأخلاق والشرائع والقصص والمواعظ فهو تبيان لذلك كله. الرواية أيضا كذلك أو ليست كذلك؟ نعم بيني وبين الله. الآن أنت يكفيك أنه تطالع في الدورة الكافي مولانا من أول إلى آخرة بأصول لو ما بأصول عزال بأصول بفروع أو ما بفروع بفروع بروضة أو ما بروضة اللي هي السيرة والأخلاق والمواعظ والقصص موجود ولا؟ إذن أنت عندما تأتي هذا الأصل الثاني أعزائي توجد عندك منظومة دينية في القرآن ومنظومة معارف دينية أي؟ ها؟ وين؟ في الحديث. هاتان منظومتان. الأصل الثالث من هنا تبدأ المشكلة، خلوا ذهنكم يعني. إلى هنا عندنا مشكلة أو ما عندنا مشكلة؟ لا عزيز، هذه منظومة كاملة تقريبا كاملة، خصوصا وهو القرآن يقول تبيانا لكل شيء، وهذه المنظومة أيضا ماذا؟ كاملة. الأصل الثالث وهو أنه لا إشكال ولا شبهة في الأصل الثالث أنه وقع تناقضات وتعارضات وتقاطعات وتهافتات كثيرة بين بعض دوائر هاي المنظومة مع دوائر ماذا؟ ها؟ هذه المنظومة توجد تعارضات أو لا توجد تعارضات؟ توجد تناقضات أو لا توجد تناقضات؟ نعم توجد. شلون ما توجد؟ القرآن يقول، خلي ذهنكم يمي، القرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم. روايات السنة والشيعة شو تقول؟ خلق عظيم رسول الله لو مو خلق عظيم ولا؟ بعض الروايات مو كل الروايات ها؟ تقول لا بابا إجا فد واحد فقير عبس وتولى دار وجعلنا. هم موجودة في كتب الشيعة، هم موجودة وين؟ في كتب السنة. ياهو مولانا شو نسوي؟ هذا التعارض شلون نحله مولانا؟ القرآن يقول أن رسول الله هو الإنسان الكامل، أليس كذلك؟ لو عندكم شك في هذا أن الإنسان الكامل هو رسول الله، أنه طاهر مطهر إنما يريد الله، الرواية شو تقول مولانا؟ كان يريد أن يتبول، يتبول وماذا؟ واقفا مولانا. باوع روايات السنة في البخاري وغيره موجود. القرآن يقول أنه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مو صلاة الصبح كانت واجبة عليه، اللي مستحبات علينا كانت ماذا؟ ها هسه الله رسول الله يقول لك بابا هسه توجب بكيفك، انا صلاه الصبح ما اصليها، تبقت عليك انت هسه صلاه الليل موجبه علي. انظر مولانا الى الشيخ الصدوق والى المفيد والى المرتضى، غير بني اميه قالوا انه نام عن صلاه الصبح مولانا. يا هو ناخذين هاي ناخذين لو هذين ناخذين شو نسوي؟ لو تريد اعد لك التناقضات والتعارضات في الأصول، وحقك الإنسان يقف حائرا لماذا أن المنظومة الروائية تقاطعت في كثير من دوائرها مع المنظومة، ماذا مع المنظومة القرآنية، ما الذي حدث هنا؟ وقع عن سؤال محير، كيف أن رسول الله يتقاطع مع القرآن؟ يمكن أن يتقاطع رسول الله مع القرآن أو لا يمكن؟ سؤال، يمكن أو لا يمكن؟ هل أن القرآن، هل يمكن أن رسول الله يقول شيئا خلاف القرآن؟ لا. إذن من أين جاءت هذه التقاطعات والتناقضات والاختلافات؟ الجواب، هذه ليست من رسول الله، هذه ممن روى عن رسول الله إما كذبا وإما جهلا، وإلا رسول الله هو القرآن الناطق، رسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه الروايات المحكية عن رسول الله تقاطعت مع القرآن، مو رسول الله تقاطع مع القرآن. وأنا عندما أريد أن أحاكم، مو أحاكم حديث رسول الله، بل أحاكم ماذا؟ أحاكم ما يقال أنه قال رسول الله. إذن أعزائي، الأصل الثالث أن هناك مجموعة من التناقضات والتهافتات والتعارض بين المنظومة القرآنية، منظومة المعارف القرآنية، ومنظومة المعارف ماذا؟ الروائية. الأصل الرابع، هذا أقول الأصل الرابع وإن شاء الله ننتقل إلى بحثنا الأصلي. الأصل الرابع أن هذا التناقض والتهافت والتعارض ليس بين القرآن وبين رسول الله، لأن رسول الله هو القرآن والقرآن هو رسول الله، وإنما التناقض بين ماذا؟ بين القرآن وبين ما نسب إلى رسول الله من الحديث، من الرواية، أو ما نسب إلى الأئمة ماذا؟ من الحديث. إذا اتضحت أعزائي هذه الأصول الأربعة، يطرح هذا التساؤل. راح نطرح التساؤل وجوابه إن شاء الله في يوم السبت. خلي ذهنك يم. سؤال، ماذا نفعل؟ في ماذا عزيزي؟ هو أنه يوجد، قلنا عندنا منبع هو القرآن، ومنبع هو ماذا؟ ها؟ هو السنة. ديننا من أين نأخذه؟ من القرآن لو من السنة؟ لو من القرآن والسنة، لو من نص القرآن ونص السنة، ما هو الموقف؟ ما قدرت أوصل السؤال إلى الأعزاء؟ هذان منبعان، وهذان المنبعان في كثير من دوائرهما ماذا؟ متناقض. أيهما الأصل؟ قول قد يقول قائلون كلاهما أصل، قد يقول قائلون القرآن أصل والرواية ماذا؟ فرع. قد يقول قائلون بالعكس، الرواية هي الأصل والقرآن هو ماذا؟ هو الفرق. قد يقول قائل لا هذا ولا ذاك، بيني وبين نتركهما معا، نروح إلى العقل مولانا، نقول أنت شو تقول مولانا؟ من هنا أعزائي لابد أن نرجع إلى بحث اللي يريد يدخل إلى معارف الدين، لابد أن يحدد موقفه أولا، ما هو الأصل عنده؟ هل القرآن والسنة كلاهما أصل؟ أو أحدهما دون الآخر؟ وإذا كان كذلك فما هو الأصل وما هو الفرع؟ ثم ما هو دور المنبع الثالث في هذين المنبعين؟ يعني القرآن قال شيء والرواية قالت شيء، والعقل يرجح ما قالته الرواية، العقل يستطيع أن يرجح أو ليس له ماذا؟ ليس له دور، أي منهما؟ هذا هو البحث الذي إن شاء الله تعالى سوف نبدأه. طبعا هاي كان مقدمة لتتمت مقدمة حتى نتمم بها أبحاث السنة الماضية، لأنه إحنا دخلنا في بحث أساسا ما هو المنبع الأصلي لأخذ المعارف الدينية. هذا السؤال إن شاء الله تعالى سوف نبدأه بعد تفصيلا من يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.